أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين الهداة المحصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. يقع الكلام في الدليل على تنزيه الوجود الواجب عن شائبة الماهية بالمعنى الأخص. وقلنا سابقا أن هذا المدعى وهو عدم وجود ماهية بالمعنى الأخص للوجود الواجب من القضايا ومن المدعيات البديهية التي يذعن الإنسان لها ويصدق بها وتركن النفس إليها ركونا أوليا من دون حاجة إلى توسيط واسطة في الإثبات، ومن دون حاجة إلى الاعتماد على برهان ودليل، وذلك لأن نفس تصور واجب الوجود ونفس تصور الماهية بالمعنى الأخص هذا كاف في سلب الماهية، كاف في التصديق في سلب الماهية عن الوجود الواجبي، حيث من الواضح أن الوجود الواجبي يراد به ذلك الوجود المطلق الذي يكون منزها عن كل قيد، لأنه إذا قيد لم يكن واجبا، إذا قيد أصبح محدودا، وكل محدود فهو محتاج إلى ما خارج الحد. وإذا انتبهنا أيضا إلى أن الماهية بالمعنى الأخص هي حد الوجود، والوجود الواجبي لا حد له، إذن فلا ماهية له، فلا نحتاج إلى دليل وبرهان على هذا المدعى. ولكن رغم ذلك فإن السيد العلامة ينقل البرهان الذي ذكره صدر المتألهين في كتاب المبدأ والمعاد، والذي يعد من أقوى البراهين على هذا المدعى، وإن كان غير صدر المتألهين هم ذكر هذا البرهان. قلنا أن هذا البرهان يرتكز على قضية ومقدمة، وهذه المقدمة والقضية أيضا هي بديهية، وهي القضية التي تقول أن كل عرضي لا بد وأن يكون معللا. معنى هذه القاعدة باختصار أن المحمولة على الذات إذا لم يكن ذاتيا فهذا معناه أن تلك الذات متساوية النسبة لذلك المحمول، لأنه ليس ذاتيات، لأنه ليس من ذاتيات الموضوع، بمعنى أن الموضوع في مرحلة تقرره الماهوي وفي مرحلة الحمل الأولي فإن ذلك المحمول ليس دخيلا كجزء ماهوي مقوم للموضوع. مثلا حمل الضاحك على الإنسان، حينما نقول الإنسان ضاحك، نحن إذا نظرنا إلى الإنسان وقصرنا النظر إلى ذاته وذاتياته نجد أن الإنسان هو الحيوان الناطق، لا الضحك دخيل فيه ولا عدم الضحك دخيل فيه، إذن فذات الإنسان لا تقتضي ثبوت الضحك ولا تقتضي عدم ثبوت الضحك، بمعنى أنها لا هي بشرط شيء اتجاه الضحك ولا هي بشرط لا اتجاه الضحك، وإنما هي لا بشرط يمكن أن تتصف بالضحك ويمكن أن لا تتصف. وهذا معناه أن الذات بالقياس إلى كل ما هو خارج عنها فإنها تكون ماذا؟ متساوية النسبة إليه، يمكن أن يثبت لها ويمكن أن لا يثبت لها. ومن هنا فإن اتصاف تلك الذات بتلك الصفة الخارجة لابد وأن يحتاج إلى علة، لابد وأن يحتاج إلى علة، هذه العلة تخرج الماهية من حد الاستواء وتجعلها قابلة للاتصاف بتلك الصفة، فيأتي التعجب الذي هو واسطة في الثبوت، فيكون هو العلة لاتصاف الإنسان بالضحك. فالإنسان لأنه متعجب أصبح شنو؟ أصبح ضاحكا. ومن هنا بما أن التعجب لا يعرض على باقي الحيوانات، إذن الضحك أيضا لا يعرض على باقي الحيوانات. وهذا بخلاف ما لو قلنا الإنسان ناطق أو زيد ناطق، فإن النطق من ذاتيات الإنسان، وهذا معناه أن ذات الإنسان بالقياس إلى الضحك تكون بشرط شيء، بشرط ثبوته، إذن هي تقتضيه. إذا كانت هي تقتضيه إذن فلا يحتاج إلى علة أخرى وراء وجود الإنسان وعلة وجود الإنسان. ومن هنا قالوا أن الأعراض لا بد وأن تكون معللة، بمعنى أنها تحتاج إلى واسطة في الثبوت، بمعنى أنها تحتاج إلى علة، بينما الذاتيات لا تعلل وإنما يكفي نفس وجود الذات في الاتصاف. ولذلك فإن ثبوت الضحك للإنسان هو بالإمكان، لكن ثبوت الناطق للإنسان بالضرورة والوجوب. وهذا معنى أن الذات تقتضي ثبوت الوجوب، تقتضي ثبوت النطق، عليكم السلام ورحمة الله لها. إن اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى البرهان. السيد العلامة يقول أننا لو فرضنا أن للوجود الواجبي ماهية وراء وجوده الخاص، يعني ماهية بالمعنى الأخص، فهذا معناه أن الواجب مركب من وجود وماهية، ووجوده لا بد وأن يكون زائدا عارضا على ماهيته، لأنه لو كان وجوده عين ماهيته لرجع الأمر إلى ماذا؟ إلى الماهية بالمعنى الأعم. لو كان وجود الواجب هو عين ماهيته إذن وجوده ماهيته إنيته، فرجع إلى مطلب الحكماء. إذن فلا بد وأن نلتزم بأن وجود الواجب تعالى زائد عارض على شنو؟ عارض على الماهية، عارض على ماهيته. إذا كان عارضا تأتي القاعدة فتقول أن كل عرضي لا بد وأن يكون معلل. فنسأل ما هي علته؟ ما هي علة الوجود؟ ما هي علة الوجود الواجبي الزائد العارض على الماهية؟ في مقام الجواب يوجد شقان لا ثالث لهما، وكلاهما باطل. الشق الأول أن نقول أن نفس ماهية الواجب هي علة وجود الواجب، الماهية، ماهية الواجب بالمعنى الأخص هي التي أعطت الوجود للواجب، هي علة اتصاف الماهية بالوجود. ومن الواضح هذا يلزم عليه عدة لوازم باطلة. اللازم الأول أن الماهية بالمعنى الأخص كما تقدم في أبحاث سابقة هي اعتبارية لا حظ لها من الأصالة، لا حظ لها من الوجود إلا وجود بالعرض، فهي ليست منشئا للآثار، ليست هي سبب لوجود الممكن، فكيف يمكن أن تكون هي سبب لوجود الواجب؟ الماهية بالمعنى الأخص هي اعتبار، هي أمر عدمي، وجودها بوجود بعرض وجود الوجود وتحقق الوجود في متن الواقعيات، فكيف يمكن أن تكون هي التي توجده؟ هذا المحذور الأول. هذا المحذور الأول لم يذكره السيد العلامة، وإن كان وارد في كلام غير السيد العلامة. المحذور الثاني، نقول لو كانت الماهية هي سبب وعلة الوجود الواجبي، ونحن نعلم من الخارج أن كل علة لا بد وأن تكون متقدمة على معلولها، هسه تحقيق حقيقة تقدم العلة على المعلول هذا يأتي في مرحلة السبق واللحوق، أنه هل هو تقدم بالدهر، هل هو تقدم بالعلية، هناك سوف نقول أنه هو مثلا تقدم بالدهر، التقدم الدهري. المهم على كل حال فإن العلة لابد وأن تكون متقدمة بكلية التقدم، بأي نوع من أنواع التقدم لابد وأن تكون متقدمة على معلولها. إذن فلماهية الواجب تقدم على وجوده، هي موجودة قبل وجود الوجود الواجب، قبل تحقق الوجود الواجبي. فنسأل أن هذا الوجود الثاني الثابت للماهية هل هو نفس الوجود الواجبي أو هو غيره ولا ثالثة؟ إن كان نفس الوجود الواجبي فيلزم منه شنو؟ تقدم الشيء على نفسه، يلزم أن يكون الوجود الواجبي أولا واقع في رتبة المعلول ومقتضاه التأخر، ويكون واقعا في رتبة العلة ومقتضاه التقدم، فيلزم تقدم الشيء على نفسه أو يلزم تأخر المتقدم أو تقدم المتأخر، ونحوه من المحاذير العقلية الباطلة التي ترجع في الحقيقة إلى استحالة التناقض. أما إذا كان لا، إذا كان الوجود الذي تتصف به الماهية بوصفها علة للوجود الواجبي، لو كان ذلك الوجود هو غير الوجود الواجبي، فننقل الكلام إليه، نقول أن هذا الوجود هل هو عين الماهية أو هو زائد عليها؟ إن كان عين الماهية إذا رجع الأمر إلى الماهية بالمعنى الأعم، وأصبح وجود وأصبحت ماهية الواجب، وأصبحت ماهية الواجب هي عين وجوده. أما إذا كان زائدا عليه، زائدا على الماهية، فنأتي نسأل، نقول أن كل زائد كل عارض على الماهية لابد وأن يكون معلل، وهكذا. فيلزم التسلسل، هذا كله إذا كان سبب وجود الواجب هو الماهية، ماهية الواجب. وإن قلتم لا، أن علة ذلك الوجود هو ليس الوجود، هو ليس ماهية الوجود الواجبي، وإنما هو شيء آخر، شيء خارج عن الواجب، قلنا أنه هذا يلزم الخلف، لأنه ما فرضتموه أنه واجبا بالذات وأنه مستغن عن الغير أصبح ماذا؟ أصبح محتاجا إلى الغير. كيف يمكن أن يكون الوجود الواجبي بوجوده يحتاج إلى غيره، والوجود الواجب قوامه باستغنائه عن العلة؟ هو استغنائه عن العلة هو الذي جعله وجودا واجبيا، فكيف تسلبون هذه الصفة عنه؟ هذا يلزم منه في الواقع، يلزم منه الخلف. ومن هنا فلا يمكن أن يكون لوجود الواجب للوجود الواجبي لا يمكن أن تكون له ماهية بالمعنى الأخص، وإنما هو وجود مطلق ليس له حد، وجود صرف لا يشوبه شائبة عدم وغير مقيد بأي قيد. هي حيثيته حيثية الوجود، ذاته وجود. هذا هو البرهان الذي يذكره السيد العلامة في المقام. ثم بعد ذلك يذكر مطلبا قبل نهاية الفصل. حاصل هذا المطلب أنه نحن تقدم عندنا في المرحلة الرابعة مطلبان، منهما ينبثق سؤال ينبغي الإجابة عليه. أما المطلبان فإن المطلب الأول هو ما تقدم في أول بحث المواد، حيث قلنا أن المواد الثلاثة هي أوصاف للنسبة الحكمية، وهذا معناه أننا إذا نسبنا الوجود إلى شيء فإما أن يكون الوجود ثابت بالضرورة، وإما أن لا يكون ثابتا بالضرورة، وإما أن يمكن فيه الثبوت ويمكن فيه العدم. ومن هذه الإثنينية، يعني نسبة الوجود إلى الموضوع، نحن ننتزع الإمكان أو ننتزع الوجوب أو ننتزع الامتناع، وهذا المطلب تقدم. المطلب الثاني هو ما تقدم هنا في هذا البرهان، وهو أن الواجب ليس ذات ثبتت لها الوجوب، وإنما الواجب هو وجود محض، هو وجود مطلق. فلا توجد إثنينية في المقام، فإذا لا توجد إثنينية إذا لا توجد نسبة حكمية، لأن النسبة الحكمية هو معنى حرفي، معنى ربطي، والمعنى الربطي يحتاج إلى معنيين اسميين. وفي حمل الوجود على الواجب في الواقع هو من باب حمل الذات على الذات، الوجود الواجب موجود، هذا بمنزلة قولنا الإنسان إنسان، لا توجد في هذه القضية إثنينية. فإذا لا توجد إثنينية إذا لا توجد نسبة حكمية، إذا لا توجد نسبة حكمية ينبثق هذا السؤال، إذن من أين ننتزع مفهوم الوجوب؟ مفهوم الوجوب بمقتضى المطلب الأول لابد أنه ينتزع من النسبة الحكمية، والنسبة الحكمية تحتاج إلى طرفين، وأنتم أثبتتم أن حمل الوجود على الواجب ليس فيه طرفان، وإنما ليس إلا وجود مطلق، ليس فيه إلا طرف واحد. فكيف إذن ننتزع مفهوم الوجوب والضرورة؟ من هنا يجيب السيد العلامة، يقول: مما تقدم يتضح أن مفهوم الوجوب ليس منتزعا من النسبة الحكمية القائمة بين الذات، بين ذات الواجب وبين وجوده، وإنما هو مفهوم ينتزع من نفس الوجود الواجبي، من حق الوجود الواجبي، على حد عبارتهم ينتزع من بطنان الوجود الواجب، ويكون معناه بعد إذا انتزع من حق الوجود الواجب بعد ما راح يكون معناه ثبوت الوجود ضروري، لأنه ثبوت الوجود ضروري هذا المعنى يقتضي إثنينية. فيكون معنى الوجوب هو أن الوجود الذي انتزع منه هو عبارة عن وجود مطلق غير مقيد بقيد، لا تشوبه شائبة ولا يفقد أي كمال. وجود حاو واجد بالفعل وبالضرورة لكل الكمالات التي يمكن له، كما سوف يأتي في الفصل الرابع. إذن فالوجوب ليس منتزعا من النسبة الحكمية، ومن هنا يتضح لنا فرق بين الوجوب كمادة بالاصطلاح الفلسفي وما يبحثه الحكيم، وبين الوجوب كمادة التي يبحثها المنطقي. فإن الوجوب بالنظر المنطقي هو مفهوم ينتزع من النسبة الحكمية، حينما يقال مثلا الإنسان ناطق أو زيد ناطق، فإنه توجد إثنينية في المقام، وبما أن ثبوت الناطقية للإنسان ثبوت ضروري لا يمكن أن ينفصل عنه، وإلا إذا انفصل عنه فهو ليس بإنسان، بزوال الناطقية تزول الذات، فينتزع من هذه النسبة الحكمية القائمة بين هذين المعنيين الإسميين ينتزع مفهوم الوجوب. ولكن الوجوب بالاصطلاح الفلسفي ليس منتزعا من النسبة الحكمية واقعا، وإنما هو منتزع من معنى اسمي واحد قائم بذاته، وهو الوجود الواجبي. ويكون معناه ليس معناه أن ثبوت المحمول للموضوع ثبوت ضروري، لا، ليس هذا معناه واقعا، وإنما معناه أن ذلك الوجود الذي انتزعت منه هذه المادة، ذلك الوجود وجود مطلق ليس محدودا بحد ولا تشوبه أي شائبة. هذا هو المطلب الذي يذكره السيد العلامة. طبعا الإطلاق يبقى قيد لأنه قيد واسع. لا، هذه لفظ الإطلاق يقال من باب ضيق الخناق، وإلا الإطلاق في حقيقته هو أيضا قيد، لأنه لحاظ ذهني، واللحاظ الذهني مهما كان واسعا وعريضا وفيه سعة وجودية هو يبقى قيد بالنتيجة، يبقى يعني شيء متصور، إذا شيء متصور إذا له حد. فوجود الواجب مطلق حتى من حيثية الإطلاق، إلا أنه في مقام اللفظ نحن نريد أن نعبر أن هذا الوجود ليس له قيد، ليست له سعة وجودية ينتهي بعدها. ولذلك يعني ممكن الآن تفسير كثير من الأخبار والروايات التي تصف أن الله موجود مع كل موجود، لأنه وجود سعي، لأنه وجود ليس له قيد، إذن فلا بد أن يكون موجودا مع كل موجود يحتوي على كمال. حتى القيد التوسيعي يتنزه الباري عنه، لأنه قيد مهما كان، هو قيد سواء كان توسيعي أو تضييقي، بالنتيجة هو قيد، والبارئ منزه من القيود. هنطبق هذا المقدار من العبارة. قال الفصل الثالث: واجب الوجود ماهيته النيته. المراد من الماهية هنا يعني الماهية بالمعنى الأعم، والمراد من النية يعني الوجود. فيكون المطلب واجب الوجود ماهيته وجوده، وهذا هو العنوان الذي اختاره صدر المتألهين في كتاب المبدأ والمعاد صفحة 24 اللي عند الكتاب. قال: واجب الوجود ماهيته النيته، بمعنى أن لا ماهية له وراء وجوده الخاص به. من الواضح هسه المبحث متجه لمن؟ متجه إلى نفي الواسطة في العروض، هذا المطلب اللي ذكرناه، متجه إلى مبحث نفي الواسطة في العروض، يعني متجه إلى نفي الماهية نفي الماهية بالمعنى الأخص التي هي يحمل عليها الوجود بواسطة في العروض. وذلك البرهان، وذلك أنه لو كانت له ماهية، لو كانت للوجود الواجب ماهية وذات، هذا عطف تفسير، وراء وجوده الخاص به لكان وجوده زائدا على ذاته وماهيته عرضيا له، عرضيا للذات، لو عبر بلها يكون أوضح، لكن هذا التعبير هم صحيح، لكان وجوده زائدا على ذاته عرضيا له. ليش زائدا على ذاته؟ وإلا لو لم يكن زائدا على ذاته لرجع الأمر لمن؟ إلى الماهية بالمعنى الأخص، فيثبت مدعى الحكيم، يثبت مدعى الحكيم الماهية بالمعنى الأعم. زين، وكل عرضي معلل بالضرورة والبداهة، لأن هذه القاعدة قاعدة بديهية. إذن من تطبيق القاعدة على ما مضى، إذن فوجوده وجود الباري معلل، له علتين، له علة، له واسطة في الثبوت، وعلته إما ماهيته أو غير ماهيته، شقين لا ثالث لهما. الشق الأول، فإن كانت علته ماهيته، ونحن نعلم أن العلة متقدمة على معلولها بالوجود بالضرورة والبداهة، إذن كانت الماهية متقدمة عليه، متقدمة على وجود الواجب، متقدمة شنه؟ بالوجود. وتقدمها، تقدم الماهية عليه على الوجود الواجب، إما بهذا الوجود، يعني بنفس الوجود الواجبي الذي هو الذي يقع برتبة المعلول، وهذا شنه؟ هذا لازمه تقدم الشيء على نفسه، لابد أن يكون هذا الوجود هم يقع في رتبة المعلول وهذا مقتضاه التأخر، وهم يقع في رتبة العلة وهذا مقتضاه التقدم، وهو محال، تقدم الشيء على نفسه محال. وإما أن يكون وجود الماهية بوجود آخر غير الوجود الواجبي، وننقل الكلام إليه ويتسلسل، ننقل الكلام إليه يعني نقول أن هذا الوجود الثاني هل هو عين الماهية أو هو وجود زائد عارض عليها؟ إذا كان نفس الماهية فرجع الأمر إلى مدعى الحكيم، وإن كان زائد فكل زائد وكل عرضي معلل، وهكذا. هذا الشق الأول. الشق الثاني، وإن كانت علة الوجود الواجبي غير ماهيته فيكون معلولا لغيره، وذلك ينافي وجوب الوجود بالذات. واضح أن مقتضى وجوب الوجود بالذات مقتضاه شنه؟ مقتضاه هو الاستغناء. نعم، لو كان وجوبه ليس بالذات وإنما بالغير أو بالقياس إلى الغير، آنذاك لم يكن مقتضى ذلك الوجوب، لم يكن مقتضاه ماذا؟ الاستغناء عن العلة. يعني بشكل عام ناظر إلى أصالة الماهية أكثر مما يكون ناظر إلى أصالة الوجود. البرهان اللي يبتني تماما على مقدمات أصالة الوجود هو ما تقدم، اللي هو بالحقيقة تنبيه وليس برهان، أن الوجود الواجبي معناه ماذا؟ معناه أنه لا حد له، ولا حد له، هذا هو بالنتيجة، هو هذا نفي الماهية. هذا طبعا مهما كان، بما أن المدعى بديهي فكل ما يقام في مقام إثباته كبرهان ممكن المناقشة عليه بنحو من النقاش، وذلك هذا البرهان يعني ليس تاما تماما، وإنما ممكن النقاش به من جهات.
بعض الشروحات يقول عدل عن صدر الاعتبار
يناسب أصالة الماهية، واضح أنه ناظر إلى أصالة الماهية. المبدأ والمعاد، العفو السيد يحكي المبدأ والمعاد كتب قبل الأسفار، فما جدا المحققين يعتنون بما صدر من صدر المتألهين بعد الأسفار، بعد أن حقق الفلسفة الإلهية والمبدأ والمعاد، كتبه في سنة 18 سنة لعله شيء يقال 20 سنة. فمو جدا هذا الدليل أصلا، هو مو صدر المتألهين أصل، هذا الدليل للشيخ الرئيس الشيخ ابن سينا. ما لعله سوقا على المنظومة، المنظومة تعبرت، هذا هم مذكور في المنظومة الدليل. المهم أن القضية واقعا قضية بديهية، لعلها من أبده البديهيات، بمجرد الالتفات إلى معنى الوجود الواجبي والالتفات إلى معنى الماهية بالمعنى الأخص، واضح جدا أن الوجود الواجبي هو بذاته يقتضي نفي الماهية بالمعنى الأخص. بس بدايته مبني على أصالة الماهية، مو جدا واضح أن هذا مو جدا واضح أن هذا البرهان يبتني على أصالة الوجود أو على أصالة الماهية. بعض العبارات تنسجم مع أصالة الوجود، وبعض العبارات تنسجم مع أصالة الماهية، وهذا الخلط واقع مو بس في هذا الدليل، كثير من كلمات من سبق على صدر المتألهين تجد بعض كلماتهم تنسجم مع هذا المبنى وبعض كلماتهم تنسجم مع هذا المبنى. المسألة ما كانت جدا محققة، وهذا الدليل مو من بنات أفكار صدر المتألهين، وإنما هو موروث، فحتى بالهامش لعله يذكر هذا المعنى. المهم، وقد تبين بذلك، شنو يعني بذلك؟ يعني من لما أثبتنا أن حمل الوجود على الواجب ليس من باب الحمل الاثنيني، ليس من باب حمل الوجود على ذات، وإنما حمل الوجود على الواجب هو شنو؟ هو حمل الإنسان على الإنسان، حمل الشيء على نفسه. من هذا يتضح أن الوجوب بذاته، يعني الوجوب بالذات مو الوجوب بالغير ولا الوجوب بالقياس إلى الغير، وإنما الوجوب بالذات، هذا وصف منتزع من حق وجود الواجب، وليس هو منتزعا من النسبة الحكمية الواقعة بين وجود الواجب وماهيته، لأنه لا ماهية له. وهذا المفهوم كاشف عن كون وجوده، وجود الواجب، بحتا وصرفا. ولهذا قلنا أن إثبات البساطة والصرافة في الواقع تعتمد على نفي الماهية بالمعنى الأخص، وجوده بحتا في غاية الشدة غير مشتمل على جهة عدمية، يعني غير مشتمل على ماهية، لأنه الجهات العدمية هي الماهيات في الواقع، إذ لو اشتمل على شيء من الأعدام والماهيات حرم الكمال الوجودي الذي في مقابله، الذي في مقابل ذلك الحد، فكانت ذاته مقيدة بعدمه، بعدم ذلك الكمال، فلم يكن واجبا بالذات. فكل قيد تسرضه هذا معناه سلب الوجوب بالذات، فلم يكن واجبا بالذات صرفا له كل كمالين. والحمد لله رب العالمين.